أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 21، وهي آخر مسألة في هذا الفصل. من لاطى بغلام فأوقده ولو بعض الحشفة حرمت عليه أمه أبدا وإن علت، يعني أم الأم وأم أم الأم الجدة، وبنته وإن نزلت، يعني البنت وبنت البنت وهكذا، وأخته من غيري. لوين الضمائر هذه راجعة؟ أخت اللائط الفاعل.
الفاعل المفعول.
لا 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 لا، من لاطى حرمت على الفاعل أخت المفعول، صحيح، وأمه وإن نزلت وبنته وإن. من غير فرق بين كونهما، أي الفاعل والمفعول، كبيرين أو صغيرين أو مختلفين، الفاعل كبير والمفعول صغير أو العكس، ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وإخته على الأقوى، خلافا لثاني الشهيدين وبعض المحققين، لأنه في النص ما وارد هذا الشيء، والقياس مع الاختلاف في الحيثيات واضح البطلان عندنا. جيد. ولو كان الموطوء خنثى، المقصود بالخنثى الخنثى المشكلة، والخنثى المشخص أنه أنثى أو ذكر، إذا تشخص خرج عن كونه خنثى. ولو كان الموطوء خنثى حرمت أمها، أم الخنثى، وبنتها على الواطئ، طبعا باعتبار ما تقدم، الأم وإن علت والبنت وإن نزلت المفروض، لأنه إما لواط أو زنا، هذا جاب الدليل، إما لواط أو زنا، فعلم إجمالي بعد. ها سنشوف إن شاء الله. إما لواط، أصلا من نفس هذا القيد أنت لازم تدري أنه ماذا؟ أن المقصود هو الوطء في الدبر وليس في القبر، لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم.
ليش ما ذكر الأخت؟
لا، يقول وهو محرم، رح يجي إن شاء الله هسه الأدلة، رح يجي في فرق، لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم، يعني إذا كان زنا محرم وإذا كان لواط محرم. طيب جيد، هذا إذا باسم الفاعل، وإذا باسم المفعول محرم، شو ربط المحل الكلام؟ مجرد تحريم الفعل لا يعني تحريف تحريم الأم والأخت وإلى ما هنالك. إذا كان سابقا، انتبهوا، أو زنا وهو أي الزنا محرم للأم والبنت على الواطئ، إذا كان سابقا، إذا كان سابقا يعني إذا كان قبل أن يتزوج أمه وقبل أن يتزوج أخته للخنثى، أو المرأة
عاقد عليها،
يجي إن شاء الله، إذا كان سابقا على الرابطة النكاحية، كما مر هذا ما مر، ما سيأتي إن شاء الله، ما مر أصلا. والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ، وإن كان ذلك بعد التزويج. قال إذا كان سابقا يعني قبل الزواج، أما إذا بعد الزواج فالدليل لا يشمل، لكن احتياط، وواضح أن الاحتياط احتياط استحبابي بعد التقييد، خصوصا إذا طلقها وأراد تزويجها جديدا. بعد واضح
طلق الأم،
أحسنت، لاط أو قل فعل ما فعل وكان متزوجا بالأم أو كان متزوجا من قبل ذلك بالبنت، ثم طلق وأراد أن يتزوج من جديد، هذا لاحق، هذا مفروض داخل بالفرع الأول، إلا أن يكون مقصورا من الفرع الأول أن لا يكون مرتبط بها أصلا. مو كل عقد يستأنف بعد ذلك ولو كانت بالفعل زوجة له، بحجة أنها لو أرادت أن تحرم لحرمت عليه وهي زوجته، فإذا لم تحرم فإذا طلقها بعد ذلك وهو لم يجدد لواطا والعياذ بالله. ثم تزوجها، والأم الرضاعية كالنسبية يصدق أنها أم، لأن إطلاق الأم المأخوذ مثلا في الدليل يشمله، وكذلك الأخت والبنت الرضاعيتين، والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته الخنثى المشكل، أو كان مكرها، أو كان، هذا طبعا مطلق الموضوع، أو كان المباشر للفعل، أو كان المباشر للفعل هو المفعول، كما لو خدره مثلا والذي باشر الفعل هو المفعول، ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكاله، منصرف الأدلة عن الميت، ولو شك في تحقق، أو شك هو الفاعل أو المفعول، الإيقاب وعدمه بنى على العدم، هذا واضح تخريج، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة الأم والأخت والبنت، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه، التحريم عليه ليس على أعقابه ولا على أسلافه، وإن كان الأولى الترك في ابنته، ما أدري هذا الأولى من وين إجا، إن شاء الله نشوف إذا إلى دليل. المسألة كما ترون متعددة الفروع، يجي إن شاء الله، يجي كلها يجي. البحث الآن أولا يا إخوان يجب أن يكون في أصل المسألة، الأصل أن الواطئ عمل محرم ثبت بالشريعة المقدسة بشكل قطعي متسالم عليه، أن اللواط أمر محرم مسلم، هذا
عليك الرجل أو الحد
أحسن،
إذا الرجل معناها يمكن يموت لأن ما يقدر
قد ما يرجم يا أخي،
إذا ما كان
تحريمات مستقلة الآن ربما كفغ الله يطول أحد يقتل أحد، لا لا افرض ما حد يدري، ما حد يدري، هذا مستعد والعياذ بالله ان يموت، بس ما مستعد ان يسلبوا اولاده اولاد حرام، فهو لا طولم يعلم احد، مو واجب ان يعلم هو حتى يحد، وتزوج اخت هذا لازم الشريعه تقول له انت قلائط ما يجوز لك تتزوجها وهذا زنا، واذا جبت اولاد اولاد زنا ذولا، صحيح او لا؟ سواء أقيم الحد أو لم يقم الحد، ما أكثر من يفعل الفاحش حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولا يثبت عليه موجب الحد، فلا يحد. ها؟
لو ما عرف.
إذا تزوج وهو لا يعلم الحكم بل فعلينا أن نعلمه الحكم، إذن الشريعة تبين الحكم على تقدير بقائه على قيد الحياة، ثم إذا تاب قبل أن يؤخذ يرفع الحد وعده.
عليهم شيخنا إذا ضيفون على المسألة أي؟ إذا تزوجه وهو غير عالم بالحكم
أي الحكم هذا الواقعي موجود عالم أو جاهل كان يعني إذا تزوج وهو غير عالم وطي شبهة بعد رح يصير واضح النتيجة واضحة
لا ما شابه
وطي شبهة كل شبهة رح يصير
عقد محرم
ينفصل يعني
مو مشكلة عندما يعلم يجب أن ينفصل لكن الأولاد اللي جابهم هو لا يعلم كثير من الناس ما متفقهون في الدين قد يبقى 10 سنين وما
يعني بس هذا الفرع لا تبحثون جيدا
إن شاء الله ذكرونا به بنبحث أصل المسألة إن شاء الله طيب فاللواط محرم شرعا هذا أمر مسلة طبعا والمقصود من اللواط هنا واضح إتيان الذكران وليس إتيان زوجته التي هي زوجته الشرعية وإن كان وطؤها في الدبر قد يفتي بعض الفقهاء بأنه محرم وقد أفتى بالفعل لكنه لا يشمله البحث
وليس ما لواط
أي أحسنت ولا يسمى لواط اصطلاحا وإن قيل له لغة لواط لأنه قد يقال لغة لكل وطء في الدبر للذكران والإناث أنه لواط
حتى الخنثى المشكلة
ربما ها رح يجي الخنثى أنه إذا تشكل علم إجمالي منجز بل إذا ما تشكل علم إجمالي منجز لا رح يجي إن شاء الله لكن هذا لا يعني تحريم اللواط لا يعني أنه تترتب عليه آثار على مستوى القائد الأولي غير الآثار التكليفية من كون هذا الفعل فعل محرم ها؟ يجب على الإنسان أن يتوب منه يجب أن لا يكرمه إلى آخر فلو كنا والأدلة العامة لقلنا بالحرمة لأقمنا الحد عليه بمقتضى قانون باب الحدود وحد اللواط ولكن حتى يثبت آثار وضعية أبعد من هذا نحتاج إلى دليل خاص القاعدة لا تفي بإثبات آثار وضعية زائدة على نفس ما دل عليه الدليل الأولي بل الأصول والقواعد الأولية من أصالة الحل بل والعمومات العامة التي تصحح زواج كل امرأة ليست محرما لك إذا كانت خلية من الزوج الذي يشمل بإطلاقه أخت الملوط به وأمه وابنته هذا يقتضي أيضا الحلية فإذا القاعدة الأولية بمقتضى العمومات هي الحل ولو لم يكن لدينا أدلة وإطلاقات الأصل الأولي أصالة الحل في المقام بفعل الأسباب الشرعية طبعا مع العقد وإلى ما هنالك فلا بد لكي نقول بتحريم أي شيء في المقام من وجود الدليل الذي يدل عليه والأدلة منحصرة عندنا في مثل المقام بعد عدم كون الحد الأوسط عقليا بالكتاب والسنة طبعا السنة نقصد منها المنكشفة بالرواية أو المنكشفة بالإجماع المحصل التعبد أما الكتاب فلا يوجد دليل من الكتاب في المقام ما وجدنا آية تدل على المطلب يعني على الحرمة الوضعية لأحد في المقام بالي الحرمة الوضعية يا سيد الحرمة الوضعية مو الحرمة التكليفية يعني حرمة أمة مؤبدة حرمة أخت مؤبدة حرمة جيد وأما الأدلة الخاصة فهي موجودة في المقام ولكنها قليلة وقد عقد لها المحدث الحر رضوان الله عليه في كتاب الوسائل الباب السادسة من أبواب ما يحرم بالمصاهرة جيد فلا بد لنا أولا من أن نبحث الروايات لأن كل الفروع مبنية على الروايات والاختلاف في الروايات سندا ودلالة أوجب الاختلاف في الفتية بشكل واضح بعد هذه المسألة الباب السادس باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها باب الباب مو السادس الآن، شغلنا مع الباب الخامس عشر احنا الآن. باب السادس راح يجي ان شاء الله الحديث عنه في قضية الخنثى المشكل الدائر بين الزنا واللواط. باب أن من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الإيقاب لأخي الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر. القسم الأول فتوى، القسم الثاني توقف. من قال حكم يعني هو متوقف مو جازم. هذه طريقة صحيح الوزائل في العناوين كما ذكرت لكم غير مرة. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، السند واضح الصحة إلى ابن أبي عمير، بعد ابن أبي عمير مرسلة ابن أبي عمير، هذا القول به أو عدم القول به يتبع القول بحجية مراسيل ابن أبي عمير أو عدم القول بحجيتها، هذا أولا. ثم إن قلنا بعدم حجيتها قد يدعى أن المشهور قد عمل بهذه الرواية هنا لأنها تثبت مطلبا لا تثبته رواية أخرى، وقد أفتى المشهور بمضمون هذه الرواية مما يظهر أن فتواهم كانت للعمل بها. هذا على المبنى بعد. السيد الخوي مثلا الذي يرفض المبنيين معا لا يقبل مراسيل ابن أبي عمير ولا يقبل جابرية عمل المشهور، رفض الرواية ولم يقبلها وأفتى على خلافها رضوان الله عليه، فخالف المشهور في بعض ما أفتى به لكن على مبناه منسجم مع مبناه. ما لشغل الآن، خلينا نفهم الرواية. على مبنانا مراسيل ابن أبي عمير مسانيد صحيحة ما في مشكلة عندنا، وهذا بحث رجالي مو محله هنا، لكن إذا تحبون خلاصته يعني بشكل الإشارة نحن بنينا في محل بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. جيد، فإذا تصير مرسل الرواية يا إخوان فيتصبح أقوى إشكال يعني عند من يبني على أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، إذا تصير مرسل الرواية لا نعرف الواسطة المحذوفة في المقام، ما ندري من هو، ولكن مع أننا نبني على أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، ثبت أن أربعة أو خمسة من الذين روى عنهم ابن أبي عمير في أربع أو خمس موارد. همات انتبهوا، مو بس خمس أشخاص، خمس أشخاص خمس موارد، يعني كل واحد منهم روى عنه مرة واحدة، هذا مهم انتبهوا له، مو بس عدد الأشخاص، عدد المرويات ممن ضعفوا من جهة أخرى، فهؤلاء يقال فيهم تعارض فيهم الجرح والتعديل، مثل منه مثل علي بن حديد مثلا، مثل يونس بن ضبيان روى عنه في مورد واحد. طيب جيد، فيقال قبلنا كلامكم في المسانيد أنه حيث لا يثبت تعارض الجرح والتعديل فهو لا يروي إلا عن ثقة، جيد، لكن في المرسل لا ندري من هو الذي أرسل عنه، قد يكون واحد من ذول الضعفاء، فيصبح في حال الإرسال الواسطة المحذوفة شبهة مصداقية لخبر الثقة، لأنه قد يكون من الذين سلمت وثاقتهم وقد يكون من الذين ضعفت وثاقته.
هذا الكلام ينتج في كل مراسيل ابن عمر،
هو نتكلم في كل مراسيل الآن، لا في كل مراسيل ابن أبي عمر، هذا غاية الإشكال الذي يقال يا أخوان. والجواب الصحيح على هذا الإشكال عند من يبني على حجية مسانيد ابن أبي عمير، الجواب الصحيح على هذا الإشكال هو أن النسبة المئوية لروايته عن الذين تعارض فيهم الجرح والتعديل فضعفوا عملا أو لم تثبت وثاقتهم. قولوا بتعبير أدق، متى تجاوز نسبة الربع في المئة يا إخوان؟ إذا نجمع كل روايات ابن أبي حضير 25 من واحد من مئة. ها؟ يعني 0.0025. ها؟ جيد. حينئذ رح يصير النسبة المئوية، هذه النسبة المئوية الضئيلة. ففي المقابل نحن نرى أن كل مورد يروي فيه ويرسل هذه النسبة موجودة. طبعا تفصيل البحث يا إخوان فيه تفصيل، لكن خلاصة الفكرة هي هذه. ليش؟ لأن روايات ابن أبي عمير تفوق 1000. الذين روى عنهم كأشخاص بالمئات، افترض 300 واحد. العبرة مو بعدد الذين روى عنهم، العبرة بموارد الرواية، لأن الشهادة أنه لا يروي إلا عن ثقة، فموضوع الشهادة هو المروي يعني مورد الرواية. فمورد الرواية صحيح روى عن 500، هذه نسبة اطمئنان بدرجة جيدة، لكن هؤلاء 5 ما روى عن كل واحد منهم إلا مورد واحد، بينما ذوليك الثقات اللي روى عنهم بعضهم روى عنا 10 موارد، بعضهم 20، بعضهم 30. تبهتوا؟ فأنا أقول وجدانا يا إخوان، حتى اللي ما يروي عن الضعيف، ألا تتصورون أنه لكون رواية الضعيف هنا في هالكتاب في مورد المبار صار عنده جذب بأنها صادقة من المعصوم؟ فالحالة النادرة لا تضر بأصل القاعدة
أو عند طريق ثاني.
لا لا، شوفوا، نحن لدينا شهادة حسية يا أخي، إحنا دليلنا الشهادة الحسية التي شهد بها الشيخ عن الطائفة، أنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أصل دليلنا مو حسي، أصل دليلنا حسي. هذه الوجدانيات بنذكرها في مقام فهم الدليل ورفع الإشكالات عنه، مو في مقام إقامة أصل الدليل. من هنا كل مورد فيه إرسال لابن أبي عمير فلدينا نسبة وثاقة عالية جدا تقرب من درجة اليقين الرياضي بأن الموجود فوق 99%، 99.75%، بأن هذه الواسطة ثقة من الثقات، ومبررها الرياضي واضح. طيب جيد، وهذا المبنى قبيله يا إخوان صاحب المدارك المتشدد في الأسانيد، لكن وين قبيله؟ قال أقبله عندما يقول ابن أبي عمير عن غير واحد. ليش؟ قال لأن بعيد، هو يروي عن غير الثقات في بعض الحالات، لكن بعيد أن يكون 2 من غير الثقات على أقلتهم اقترنوا في سند واحد. فأصل الفكرة هو قابلها، فكرة اطمئنان، لكن هو ما سوى عملية رياضية، ما أحصى كل مرويات ابن أبي عمر كم روى عن هذا وكم روى عن هذا وكم روى عن هذا. هذه الإحصاءات متأخرة يا إخوان، بعد أن جمعت الروايات صارت ممكنة بشكل جيد. وعلى هذا الأساس فالكبرى متفقين إحنا ويا عليها، وفي محققون آخرون أيضا يقولون بهذه المقالة كبرويا، لكن الصغرى كلهم بحسب
بقية أصحاب الإجماع.
نفس الكلام هو الكلام، نفس القاعدة، ماكو فرق، ماكو أي فرق بالنسبة لبقية الثلاثة. خب شهادة الشيخ يبقى بحث أن بقية أصحاب الإجماع هل هم مثل الثلاثة، هم اللي قال الشيخ ونظراؤهم الذين عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون؟ نحن بحثنا في محلي وأثبتنا أنهم هم. سيد الخوي أيضا يقول بأنهم هم نظراء، هم بقية أصحاب الإجماع. لكن سيد الخوي يرفض في الجميع، نحن نقبل في الجميع.
18
يصيرون 18، ذولي بدائل، ذولك بدائل مثبتين، قيل كذا وقيل كذا مثبتين ذولك. خب جيد، على هالأساس سند الرواية ثابتة، لا ما عندنا مشكلة بدون عمل المشهور بها. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام، قال واضح كناية عن العمل الجنسي، قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته، إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. الإيقاب يراد منه الإدخال، والإدخال بإطلاقه يشمل أي إدخال لعضوه طبعا مش لأي شيء، فلو كان الإدخال ببعض العضو فيصدق أنه أوقبه، ولو كان ببعض حشفة العضو أيضا يصدق أنه أوقبه، ما في مشكلة حينئذ، كأنه قال أدخل يصدق الإدخال. طيب جيد، حرمت عليه ابنته وأخته، هل ابنته ظاهر في بنت البنت يا إخوان؟
نعم، بنته المباشرة.
ها؟
بنته هو
ظاهر في البنت المباشر، أما بنت البنت اللي هي بنت رجل بعيد، ها؟ مو ظاهر دليلها. ها؟ واضح واضح، حرمت على الفاعل ابنة المفعول. لا شنو؟ حتما رجع على أحدهما. في رجل يعبث بالغلام، انتبهوا يا شيخنا، إذا أوقباه من هو الموقب؟ حرمت عليه على الموقب. شيخنا الضمير يرجع للأقرب.
مو
قرينة، إذا أوقب الفاعل حرمت عليه أي على الفاعل.
يا شيخ ماذا الشيخ عنده إشكال يقول هذا غلام شو عنده بنت؟ قل بعدين بين الزوج.
لا جيد مو مشكلة،
يعني بنت غلام
حرمت عليه، جيد جيد جيد، حرمت عليه ابنته وأخته. أنت تريد تقول بأن الموقب هو الذي حرم عليه أخته ابنة الفاعل، ليش؟ دليلك على هذا جيد. لا ليش بقرينة أنه غلام يعني ما عنده بنت وأخت؟
ما عنده بنت،
ما عنده بنت
بيقول ما عنده بنت.
فالبنت أعم من كونها بالفعل موجودة وغير موجودة، من كونها ستوجد على تقدير وجودها، وإلا الفاعل هم قد ما يكون متزوج كما هو الغالب أصلاً، لي الجون لهكذا أعمال ما متزوجين عادة. أيضاً الفاعل قد لا يكون متزوج،
يعني مو بالفعل،
لكن المهم يا إخوان مو هنا، هسه هذا رح يكون بعد أكثر في الروايات القادمة، هذا مو مع المشكلة. إذا كان في شيء من الإيهام في الرواية هذه، في بقية الروايات ما موجود هذا الإيهام، اللي يهمني أهم من هذا، في رجلين يعبثوا، الفاعل رجل، فإذا الفاعل كان غير رجل من هالرواية ما نقدر نثبت شيء، كما لو كان ابن 12-13 سنة.
أيضا بالعكس
بالغلام، الغلام هو
صبي،
الصبي دون سن الاحتلام، يعني ما بين 10-11 سنة إلى سن الاحتلام، إلى سن البلوغ، فإذا عبث برجل، رجل عبث برجل، الرواية ما تشمله، لأن الحكم كل على خلاف القاعدة الأولية يا أخوة، يجب علينا أن نتمسك بإطلاق الدليل بحسب الموضوع المأخوذ فيه. نعم قول الغلام ما يفرق ابن 14 لو ابن 12 لو ابن 13، قول جيد. وبهذا الإسناد نفس الكلام هو الكلام، مرسلة بعد والكلام هو الكلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخ امرأته،
يعني العقد متقدم،
ها؟
العقد متقدم.
في رجل يأتي أخ امرأته، أحسن، متزوج أخته من قبل،
أنا أخ كبير يشمل الغلام وغير الغلام،
الأخ مطلق
نعم الصبي
يشمل الغلام ويشمل الكبير، لكن الفاعل
رجل.
طبعا هذه كلها مو قيود، كلها واردة في سؤال السائل ها في الرواية السابقة وهنا. فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة، يعني في النكاح بقاء توجد الحرمة أيضا. فما يفرق في الحرمة الأبدية بين كونها قبل ذلك أو بعد ذلك يعني حرمت عليه المرأة، واضح أن الحرمة حرمة أبدية لا يفرق بعد حرمة مطلقة.
وإذا قال فاعل عليه الزنا.
الرواية الثالثة وعنه ليش مو زنا؟
تحرم عليه يفرق
لم تعد زوجة
يفرق مو بس لا يجوز الطهر.
وعنه عن أبيه، وعنه عن أبيه يعني علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي، محمد بن علي وابن محبوب ما يفرق سنة من هالجهة. عن موسى بن سعدان أيضا ثقة هذا، عن بعض رجاله، رجال موسى بن سعدان ما لدنيهم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل ما ترى في شابين كانا مصطحبين وولد لهذا غلام وللآخر جارية، هذا متزوج وذاك متزوج فاثنينهم بالغين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أي يتزوج ابن هذا ابنة هذا إذا خبرا يعني. قال فقال نعم سبحان الله لما لا يحل؟ فقال إنه كان صديقا له يستحي هذا فهي صرح للإمام. قال فقال وإن كان فلا بأس. قال فإنه كان يفعل به. قال فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه الإمام عليه السلام. فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. هذه الحرمة في الأبناء صارت، ابن هذا يحرم عليه أن يأخذ من ذا
غير منه
ها؟
غير منه هذا بعد ذلك
آخر. أحسنت، لكن هذه الرواية ضعيفة سندا يا إخوان ولا جابر لها، حتى المشهور ما عملوا بها.
طبعا هي مطلقة أيضا من جهة الغلام والرجل.
هذه؟ لا 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 لا
ما يعني ما
لا لا فولد لهذا، فولد ظاهرة في
بس الوقت صار قبل هذا الشيء
قبل الولادة. اي اي
يعني تشمل حتى في
الصدر حتى الزواج قبل الولادة في الخروج. اي بس قال له رجل
شابين
ما ترى في شابين كان الشاب لا يطلق على من دونه.
لا بس يعني العملية اللي صارت يعني يعني مو فقط في حال الكبار، ربما تكون حتى في
لا
الواقع
لا. ما في دليل حينئذ إذا كان لا لا كيف مطلق شابين كانا مصطحبين، يعني هو شاب الواطئ شاب والموطوء شاب يعني كلاهما بالغين. أي واضح بعد
يعني يكون
فولد لهذا غلام، فولد ظاهر أهم الولادة
المقصود الموطوء ما يكون ظاهر يعني
ها؟
الموطوء مو بالضرورة أن يكون غلام الموطوء
يعني. الموطوء بالغ. أي أحسنتم هي تقول أن هذه الرواية دليل التوسع.
نعم.
لو كنا وهذه الرواية ما كنا نقول بالغلام قلت.
أي. يعني هناك
تلك أثبتت في الغلام وهذه أثبتت في الشام. لكن الرواية ضعيفة سندا يا إخوان، ما نقدر نجعلها أحد الأدلة في المقام. لأنها مرسلة موسى بن سعدان. موسى بن سعدان ما ندري شنو وضعه.
هو ثقة.
موسى بن سعدان ثقة من حيث المروي عنه. فإن موسى بن سعدان ليس هناك دليل أنه لا يولى عن ثقة أبدا. جيد. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أصباط عن موسى بن سعدان نحوه، هم نفس المشكلة مرسل أيضا نحوه عن موسى بن سعدان نحوه يعني نفس التتمة في المتن شوية يوجد اختلاف، من يقول نحوه غير ما لو قال مثله لكن عن بعض رجاله موجود قطعا. الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تأتي غدا إن شاء الله حتى تقتضي بقية البحث ونمشي بعد في المسألة على أساس هذه الأدلة وما يستفاد منها إن شاء الله من جديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.